بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا، والذي نشرف فيه مع ضيفينا الكريمين في هذه الحلقة المباركة بمشيئة الله تعالى، مع ضيفنا الدائم الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا بالجميع،
حياكم الله. ومعنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة الخبر الدكتور همام بن عبد الرحمن الحارثي المستشار التربوي. أهلا ومرحبا بكم دكتور همام.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. ونرحب بكم مشاهدينا الكرام، وإلى أولى فقراتنا هذا المقطع الدرامي الذي يتناول موضوع هذه الحلقة، ونعود إليكم بإذن الله.
حياتي هناء مع السنة،
أحب الرسول به يقتدي، حياتي هناء مع السنة.
أتانا بهذه الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وكما عودناكم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتناول قيمة من القيم الإسلامية العظيمة. موضوع حلقتنا لهذه الليلة بإذن الله قيمة الفطنة، ونتعرف على مفهوم هذه القيمة العظيمة. بداية مع الشيخ محمد، حياكم الله شيخنا، نتعرف على مفهوم الفطنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الفطنة من صفات المؤمنين، فالمؤمن فطن كيس ذكي لبيب بصير بالحق، ويميز بين الخير والشر وينظر بنور الله. والفطنة هي الفهم والحذق والعلم بالشيء، فيقال رجل فطن، هو الفطنة ضد الغباوة والغفلة.
نعم.
الفطنة جودة استعداد الذهن لإدراك ما يرد عليه من الغير، وهي ذكاء القلب. والفطنة إدراك ما يدور بسرعة والتصرف الحكيم. الفطنة فيها شيء من سرعة البديهة أيضا. الفطن يرى الأمارات والعلامات ويستدل بها على أمور خفية.
نعم.
وكذلك فإن الفطنة لها قرب أيضا من الذكاء، حتى أنهم قالوا إن الذكاء هو تمام الفطنة فهو زائد عليها.
يعني هل هناك فرق بين الفطنة والذكاء؟
نعم، الفطنة مبدأ الأمر، والذكاء تمامها. نعم.
نعم. دكتور همام، وأنتم يعني في مجال التربية، التعريف التربوي لقيمة الفطنة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حنا ممكن ننظر إلى الفطنة من المنظور التربوي، فنقول أن الفطنة هي الاستفادة من الذكاء من خلال الممارسة. فالإنسان الذي يمارس هذا الذكاء الذي لديه، وهذا طبعا بطبيعة الحال نتطرق إلى الجانب المكتسب من الفطنة، فالإنسان الذي يمارس يستطيع أنه يستفيد من الفطنة في أموره التربوية، طبعا التي تشمل بطبيعة الحال الجانب النفسي والجانب الاجتماعي. نجد هذا موجودا في أقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم. الحسن البصري يقول: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت علمها كل أحد. هذا مأخوذ من الفطنة، العلماء بطبيعة الحال الذين يمارسون العلم الشرعي وينظرون يعني بنور الله عز وجل من خلال السنن التي لا تتغير ولا تتبدل، هم ينظرون بنور هذا الفطنة.
نعم،
هذه الفطنة التي أوجدها العلماء نستطيع حقيقة أننا نتعامل مع القضايا التربوية من خلالها ونستفيد منها.
نعم، أحسن الله إليكم دكتور همام، ولنا عودة لكم بإذن الله. كما يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة عبر صفحات التواصل لبرنامج قيمنا على السؤال التفاعلي الذي يقول: برأيك ما هي مظاهر الفطنة في التعامل مع المشكلات الزوجية؟ كما يمكنكم المشاركة الهاتفية عبر أرقام هواتف البرنامج الظاهرة تباعا إن شاء الله. شيخ محمد، يعني لو نعود أيضا إلى الفطنة في الكتاب والسنة.
طبعا الفطنة هبة من الله يهبها من يشاء، وهناك فطنة مكتسبة بالاجتهاد والتجارب والخبرات ومعاشرة أهل العلم والذكاء وسرعة البديهة. الفطنة في الكتاب والسنة من صفات الأنبياء، فالأنبياء أكمل البشر نوعا وأشرف الخلق نسبا وأكملهم خلقا، اتصفوا بكمال العقل والفهم والذكاء والفطنة وقوة الرأي، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم كما قال الله. فبالفطنة يبلغون رسالات الله على الوجه الأكمل، الفطنة يحاورون بها أقوامهم، بالفطنة يقيمون الحج عليهم. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وقال الله عن إبراهيم: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. ولما قال النمرود: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما استطاع طبعا أن يفعل ولا أن يقول شيئا أمام هذه الحجة التي ألقمه إبراهيم أو أقامها إبراهيم عليه السلام عليه.
وهذه فطنة منه عليه الصلاة والسلام.
نعم، كذلك لما جاء إبراهيم يتفقد إسماعيل بعد ما كبر إسماعيل وتزوج وسأل عن امرأته، قالت: خرج يبتغي لنا. وسأل عن عيشهم، قالت: نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: إذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل وقد ذهب إبراهيم، قال: هل جاءكم أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كبير كذا وكذا، سألنا عنك فأخبرناه، وسألني كيف عيشنا فأخبرت أننا في جدة في جهد وشدة. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك. إبراهيم فطن في إيصال الرسالة، وإسماعيل فطن في فهم الرسالة. لما تزوج امرأة أخرى وجاء إبراهيم عليه السلام ليتفقد رعيته، ما وجد إسماعيل، قال لزوجته الجديدة: كيف حالكم؟ قالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. دعا لهم قال: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فقال إسماعيل بعد ذلك: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. مثلا سليمان عليه السلام لما قال الله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. دخل رجلان على داود عليه السلام، أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب ماشية غنم. فقال صاحب الزرع: انفلتت غنم ليلا على زرعي فأفسدته. فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث، فخرج من عنده مر على سليمان فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبره. فقال سليمان: لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا. فسأله داود أبوه عليهما السلام: كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها، ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه. نعطيه المزرعة نقول له رجعها مثل ما كانت، فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى أهله وأخذ صاحب الغنم غنمه. قال داود القضاء ما قضيت، ففهمناه سليمان.
نعم.
وحصل مرة أخرى أيضا، كانت امرأتان معهما ابناهما، كل واحدة معها ولدها، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما يعني الكبرى، وثم اختصمتا في الابن الباقي، كل واحدة تقول هذا ابني، تحاكم إلى داود فقضى به للكبرى. قيل لأن كان لأن لما جاءته كانت الكبرى تحمله، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال ايتوني بالسكين أشقه بينهما. قالت الصغرى لا تفعل، هو ولدها يرحمك الله، يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى، يعني الشفقة طلعت من الأم الحقيقية.
نعم.
رواه البخاري ومسلم. من فطنة يعقوب عليه السلام لما جاءوا على قميصه بدم كذب، إيش هذا الذئب الذي يعني إذا أراد أكل الولد يفسخ القميص قبل أن يأكله، لأن القميص ما في أي هبش ولا شق ولا تمزيق، ولذلك قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذه فطنة.
نعم.
والله قال إن في ذلك الآيات للمتوسمين، فمدح أهل الفطنة، الله ذم أهل الغفلة ومدح أهل الفطنة.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. دكتور همام، مع هذه الصور المشرقة من حياة الأنبياء الكرام عليهم رضوان الله، صور ومجالات الفطنة وانعكاسها وتأثيرها على حياتنا التربوية والأسرية.
نعم، لا شك أن الفطنة هي أداة من الأدوات التي المربي يستطيع أن يتعامل معها من خلال العملية التربوية، فهو يستفيد منها في تربيته لأبنائه، في تنشئة الأطفال، في
نعم.
التعامل مع الزوجة، في التعامل مع المجتمع، في المعلم مع تلاميذه، والأمثلة على هذا كثيرة، سواء من الواقع المشاهد الذي نعيشه نحن في هذه الأيام أو من خلال ما نقرأ. يعني يذكرون أن الإمام الذهبي المحدث المعروف أصبح محدثا بسبب أن الإمام البرزالي مر عليه فقال له إن خطك هذا يشبه خط المحدثين، ثم أصبح من المحدثين وانطلق يتعلم، وأصبح هذا الإمام الذي لازلنا ننهل من علمه ونستفيد منه. كذلك هذا واضح وظاهر في الجوانب التربوية الكبيرة. الآن الأب مع أبنائه، يعني فيما سمعت أن رجلا مر على ابنه فوجده يدخن، ما حدثه مباشرة، وهذا من فطرة الأب في التعامل مع ابنه. ثم لما كان في الليل قال تخيل وجدت ابن فلان، ابن جارهم، وجدت ابن فلان يدخن، ما أدري ماذا يفعل به أبوه، فاستحى الابن. وهذا من الفطنة، أنه ما واجهه بهذه المشكلة بل تعامل معه تعاملا أمثل، استطاع حقيقة أنه يحتوي الموقف وكذلك يعني يخرج بالمخرجات التي يريدها من خلال عملية تعديل السلوك. وهذا واضح وظاهر دائما في المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية.
نعم، بارك الله فيكم دكتور همام. مجالات الفطنة شيخنا يعني كثيرة، ممكن أن نجملها سواء في الحياة للفرد أو على صعيد الأسرة.
يعني الفطنة رائد المسلم في تدبره لكتاب الله واستخراج المعاني واللطائف والمناسبات في الآيات وكذلك في الأحاديث النبوية. الفطنة مهمة في طلب العلم وفهم مسائله. الفطنة مهمة في تنزيل القواعد الفقهية على الحالات واستخراج الأحكام من الأدلة، هذه فطنة الفقيه. الشافعي انتزع الدليل الإجماع لأنه سهر 3 ليال يستعرض القرآن، كل يوم يستعرض مرة كاملة من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الفطنة مهمة في الرد على الأعداء، الرد على أهل الباطل. الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله لما طلب ملك الروم من خليفة المسلمين أن يرسل له شخصا يتحاورون معه، فأرسل له الإمام أبو بكر وقال من حول الملك الروم قالوا له إن هؤلاء المسلمين لا يركعون لغير الله، كيف الآن سيدخل عليك وما يركع لك ولا يسجد لك ونحن لا نرضى بهذا؟ قال فما رأيكم، ما ترون؟ قالوا تجعل لهذا الديوان بابا قصيرا، فإذا جاء هذا المسلم سيضطر للانحناء ويدخل فيكون قد انحنى لك رغما عنه. ففعلوا ذلك. لما جاء الإمام أبو بكر رحمه الله ورأى الباب هذا، ما احتاج إلى سرعة، يعني ما احتاج إلى وقت طويل حتى بسرعة
يفهم هذا الأمر.
أيوة، فطن. فاستدار فدخل بقفاه، استدار فدخل بقفاه، فكان ذلك خزيا عليهم عظيما، خزيا لهم. فلما جاء إلى مجلسهم ووجد صاحب أكبر صليب وأكبر رجل دين عندهم نصارى،
نعم،
قال كيف حالك وكيف حال أهلك وأولادك؟ فطبعا نخروا في المجلس وقالوا ويحك، وقر صاحبنا، صاحبنا هذا ما يليق به الزوجة والولد، فوق مستوى الشهوات. البابا هذا، هذا القسيس الحبر الأكبر ما يتزوج، فوق مستوى الشهوات، متفرغ للكنيسة. قال لهم أبو بكر رحمه الله ويلكم، نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد؟ فانبخعوا،
سبحان الله.
وكانوا قد أعدوا له أسئلة، فقالوا له ما قصة هذه المرأة؟ سمعنا أن زوجة نبيكم يعني عائشة كانت مع واحد في السفر وجرى بينهما شيء في قصة، طبعا هم يلمحون إلى قصة الإفك. قال أبو بكر رحمه الله نعم، لكنها كمريم عليها السلام، اتهمت بالباطل والإفك والكذب فبرأها الله كما برأ مريم، برأ الله عائشة كما برأ مريم، غير أن مريم كان لها ولد وعائشة لم يكن لها ولد، يعني كأنه آكد يعني. ثم قالوا له ما بالكم تتزوجون من نسائنا ولا تزوجون نساءكم؟ يعني المسلم عندكم يتزوج من أهل الكتاب النساء،
نعم،
ونحن ما يتزوج الواحد منا مسلمة. قال نحن آمنا بنبينا وبنبيكم فنتزوج من نسائكم، فإذا آمنتم بنبينا زوجناكم من نسائنا.
الله أكبر.
هذه الفطنة في التعامل في الرد،
نعم،
مثل ما حصل لي يعني الشيخ أحمد ديدات رحمه الله في مناقشة بعض الملاحدة. الملحد قال له إيش شعورك لما تتعب نفسك في العبادة والدين والطاعة وتبذل جهود بعدين يطلع ما في شيء؟ فقال له الشيخ أحمد رحمه الله لن يكون أسوأ من شعورك وموقفك وحالك لو طلع في شيء وانت على الإلحاد تبعك.
سبحان الله.
المؤمن يستفيد من تجارب السابقة، المؤمن بفطنته يتوقى المعاصي، لأن هناك مطبات أهل السوء والشراك ينصبونها. المؤمن بفطنته لا يضع العفو موضع العقوبة، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذن الفطنة هذه مهمة في تربية أولادنا في التعرف على حالهم.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام بفطنته رأى الجوع في وجه أبي هريرة، قرأ الوجوه في الوجوه، هذه فطنة. نحن نحتاج اليوم في الزوج مع الزوجة والتعامل مع الناس، مع الأولاد، مع القريب والبعيد، نحتاج جدا هذه الفطنة.
نعم، أحسن الله إليكم. دكتور همام، ننتقل إلى صور ومجالات الفطنة في تربية الأبناء والتعاون بين الأزواج.
نعم. الفطنة هي ضرورية في تعامل الإنسان مع أبنائه وتنشئتهم، خصوصا في هذا المجتمع الذي يعني أصبح اليوم قرية واحدة وعالم مفتوح، فالإنسان ما يستطيع أن يضبط أبنائه إلا عن طريق الفطنة، وأن يتعامل معهم تعاملا أمثلا بحيث أنه يستطيع أن يحتويهم وكذلك يوصل إليهم المعاني التربوية التي يريدها. يعني يذكرون أن الإمام، يذكرون أن الصحابي الجليل أبو سفيان، كانت معاوية بن أبي سفيان، كانت أمه تلاعبه هند فتقول أبياتا له، فمر بها رجل فقالت، فقال لها كأني به قد ملك العرب، قالت ويل أمه إن لم يملك العرب والعجم. هذه الفطنة في هند ويعني تنشئتها لابنها بأنه يكون ملكا للعرب والعجم، وجدناها واضحة صريحة في تولي معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه أمر المسلمين. كذلك ما نجده من تعامل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع أنفسهم، وهذه فطنة قل أن يتحدث عنها أحد من الناس، وهي قضية الفطنة مع النفس.
نعم.
لما نجد أن ابن مسعود يحدث من تلاميذه أنه قليل الصيام، قالوا يعني لماذا أنت قليل الصيام؟ قال إن الصيام يتعبني وأنا أحب أن أقرأ القرآن. هذه العبادة التي يعرفها عبد الله بن مسعود من نفسه وأنه يحبها هي ما يعني ينادي به اليوم كثير من الناس في قضية التخصص.
نعم.
اليوم الناس في كل المجالات يخبطون خط عشواء دون أن يكون لهم فطنة مع أنفسهم، مع أولادهم، مع مجتمعهم، في التعاملات كذلك والحرص على الناس، خصوصا أننا نعمل كمربين ودعاة إلى الله عز وجل، فنحتاج إلى الفطنة في جميع المجالات.
نعم، أحسن الله إليكم دكتور همام. إن شاء الله نتابع مع ضيفنا الشيخ محمد صالح المنجد وضيفنا دكتور همام، لكن بعد فاصل قصير، فكونوا معنا بإذن الله.
لم يكن العرب أهل علم بالحساب، ففي التقويم الشهري كانوا يعتمدون سير القمر ومنازله لحساب الأشهر، فجاء الإسلام وأقره لوضوحه وسهولة الأخذ به، كما قال تعالى:
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
فهو المعتبر في توقيت الفرائض من صيام وزكاة وحج، وبه تحسب الأعياد، وهو المعتمد في عدد النساء كثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام، والكفارات كشهرين متتابعين، وكحول زكاة المال، كلها بالأشهر القمرية. قال تعالى:
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
قال ابن تيمية: فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور، لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وأما التقويم السنوي فلم يكن للعرب قبل الإسلام تقويم خاص بهم يجمعهم كما عند الأمم الأخرى، فكانوا يؤرخون بالحوادث الفريدة والوقائع المشهورة عندهم كحادثة الفيل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد التقويم بأشهره القمرية المعهودة لدى العرب، على أن تكون بداية التأريخ من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة بداية عز الإسلام وقوته، فكان اختيارا مسددا. فعن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. واستقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر الله المحرم، بعد أن ينتهي الناس من موسم الحج ويستريح من عناء السفر بعده، وابتدأ العمل بالتقويم الهجري عام 17 هجرية. فالعمل بالتقويم الهجري تمسك بالشرع واعتزاز بالهوية وتميز واستقلالية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قيمنا، والتي نناقش فيها قيمة الفطنة. نقرأ بعضا من مشاركاتكم عبر وسائل التواصل على السؤال التفاعلي الذي يقول: برأيك ما هي مظاهر الفطنة في التعامل مع المشكلات الزوجية؟ فاطمة تقول: البعض يفقد الفطنة وحسن التقدير في كيفية التعامل مع الزوجة أو الزوج. عز الدين من المغرب يقول: الفطنة تبدأ من اختيار الزوجة الصالحة لتكون عون له في دينه ودنياه. أبو عبد الرحمن يقول: من الفطنة عدم إفشاء الأسرار الزوجية في المجالس أو مواقع التواصل. أم نور تقول: استخدام العبارات الطيبة واللطيفة بين الزوجين يعتبر من حسن الفطنة. شيخنا، يعني مع هذه التعليقات من المشاهدين الكرام، ننتقل إلى مواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف من الفطنة، من فطنته صلى الله عليه وسلم.
كان عليه الصلاة والسلام أفطن الناس وأعقل الناس وأذكى الناس وأفهم الناس، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقد ظهرت فطنته حتى قبل البعثة، ولما اقتتلوا من الذي يضع الحجر الأسود لما بنوا الكعبة وتراضوا أن يحكموا أول داخل عليهم من باب بني شيبة، فكان أول واحد دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، قال: هلم إلي ثوبا فأتي به، فأخذ الركن فوضع فيه بيده وضعه في، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه وأدخله وضعه بيده في مكانه. النبي عليه الصلاة والسلام تفطن لعدد قريش في معركة بدر قبل أن يصلوا، لأنه سأل كم القوم. لما سأل الأسير كم القوم، ما رفض يتكلم، رفض يدلي بمعلومات، ما قال: طيب كم ينحرون في اليوم؟ قال: عشرا. فقال عليه الصلاة والسلام: القوم ألف، كل جزور لمئة. يعني في حالات السفر والتنقل البعير الواحد يكفي مئة. وكذلك نجد أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء المسلمون مكة ودخلوها باتفاق مع كفار قريش كما صار في عمرة القضية، أمرهم، يعني كانوا قريش أخلوا الحرم وخرجوا إلى مكان معين، دعاهم عليه الصلاة والسلام، دعا المسلمين إلى الهرولة لما يأتوا ذلك المكان الذي تراه قريش من الكعبة، وإذا اختفوا يمشوا في الناحية الأخرى مشيا عاديا، فيحتفظون بقوتهم وينشطون رملا ينشطون أمام في المكان الذي تنظر إليه قريش. حتى قالت قريش: هؤلاء يعني الذين تقولون وهنتهم حمى يثرب بهذا النشاط وهذه الهرولة. فأمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا بين الركنين ليراهم المشركون. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم يعني في مواقفه المختلفة فطنته ظاهرة، لما قال لما أرسل ليستجلي، أرسل من أصحابي ليستجلي له خبر بني قريظة، وأمرهم أن يلحنوا له لحنا، يعني كلاما خفيا هو يفهمه بس ما يفهمه العامة حتى لا يفوت في أعضاد الناس. ما هي يعني كانت الكلمة عضل والقارة، هذا قصة غدر حصلت. قال: إذا رأيتم بني قريظة نقضوا العهد قولوا لي هاتين الكلمتين معنى كلامه، أفهم أنا ولا يفت في عضد الناس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل مرة يعني أمر أميرا على مكان وقال: إذا جاك من طرفي، يعني جعل له أمارة أنه إذا جاء أحد وقال أنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا أو أعطيني كذا أو افعل كذا، قال: الآية بيني وبينك أن الرسول إذا جاءك هذا من طرفي سيضع يده على ترخوتك عظام الرقبة. قال: إذا وضع يده على ترخوتك اعرف أنه رسول من عندي. يعني شوف هذه الفطنة في هذه المواقف، في هذه الأشياء، في هذه الحركات، في هذه العبارات.
نعم.
جاء مرة رجل قال يشكو إليه جارة، قال عليه الصلاة والسلام اذهب فاصبر. بعدين جاء يشكو إليه مرتين أو ثلاثا، قال عليه الصلاة والسلام في الأخير لهذا الرجل الذي يشكو جاء من جاره: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، نزل العفش حطه على الرصيف أو حطه في الطريق. فوضعه في الطريق، فجاء الناس يسألون، شافوا عفش في الشارع في الطريق، ما بالك يا فلان، ايش فيك، ليش حط عفشك؟ قال والله جاري يؤذيني. وهم يدعون على جاره، وجار فعل الله به، فعل الله به، فعل الله به، حتى جاره لما شاف خلاص سمعته صارت في الحضيض، جاء وقال خلاص خلاص ارجع 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 ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. من شوف نراها فطنة الصديق رضي الله عنه، لما النبي عليه الصلاة والسلام مرة خطب في آخر عمره، قال إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. من بين كل الجلوس أبو بكر الصديق بكى وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال أبو سعيد الخدري: فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يعني إيش اللي بكي في الموضوع يعني؟ قال أبو فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، يعني إنه هذه كانت إشارة النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشير إلى قرب
وفاته.
وفاته.
نعم.
ابن عباس كان يدخل على مجلس عمر مع أشياخ بدر فيقولون: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ قال: إنه من قد علمتم. وسأله: إذا جاء نصر الله والفتح إيش تفهم منها؟ أول شيء سألهم هم، قالوا: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وبعضهم سكت. يا ابن عباس، قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. هذه الفطنة. ابن عباس نفسه جاءه رجل قال: هل للقاتل توبة؟ قال ابن عباس: لا إلا النار. لما ذهب قال جلساء ابن عباس: ما هكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل المؤمن توبة مقبولة، إيش اللي صاير اليوم؟
نعم.
قال: إني أظنه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. تتبعوا الموضوع وراحوا بحثوا وجدوا فعلا كذلك، يعني جاي الآن بس يستفتي إنه في المجال توبة حتى يروح يقتل. ابن عباس فطن، فطن للرجل. قال: ما؟ وأجابه بالآية عبد الله بن عمر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشجر شجر لا يسقط ورقوة وإن مثل المسلم، وطاح الناس في شجر البوادي، فطن ابن عمر أنها النخلة.
نعم.
حذيفة لما أرسلوا للخندق أن يستعلم له خبر المشركين، أبو سفيان قال للمشركين: أخشى أن محمد أرسل أحد يندس بيننا لينظر كل رجل من جليسه. على طول حذيفة قال: أخذت بيد الذي بجانبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. يعني هذه فطنة، هذه فطنة، هذه فطنة، نماذج فطنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
عليه الصلاة والسلام. دكتور همام، مع هذه المواقف العديدة، يعني كيف يمكن للمربي أن يستعمل هذه الوسائل وهذه المواقف إلى وسائل عملية لتحصيل الفطنة؟
نعم، هذه هي أداة من أدوات المربي، وهو يستطيع أن يستفيد منها كغيرها من الأدوات، من خلال أول هذه الأمور اكتسابها باعتبار أن الفطنة جزء منها مكتسب، وهذا يأتي من عدة أمور: من خلال النظر في عواقب الأمور، ومن خلال القراءة في التاريخ، فإن في التاريخ سنن لا تتغير ولا تتبدل، وهذا واضح يعني، ومن يستقرأ يعني التاريخ ويقرأ كذلك في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هناك سنن ثابتة لا تتغير أبدا، وقد ذكر الله عز وجل بعضا منها في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من ذلك. هذه السنن من أخذ بها عز ولو كان كافرا فإنها لا تتغير كما قال الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه تفيد المربي في أنه يستخدمها كأداة من الأدوات، فيربي الذي أمامه ويتعامل معه وفق هذه السنن ويبذل الأسباب بالطرق الشرعية دون تجسس ولا تحسس ولا تدخل في مثلا خصوصيات الآخرين، ويتوكل على الله عز وجل، سوف يجد بإذن الله عز وجل أن هذه الطرق وهذه الفطنة تؤتي ثمارها بإذن الله عز وجل، ويستفيد منه المتربي، ويستطيع حقيقة أنه ينقل المتربي معه إلى طريق أفضل وإلى مكان أفضل من خلال استخدام هذه الفطنة. وهذا نجده واضحا وظاهرا معنا ودائما وأبدا. نجد أن الإمام أبو حنيفة لما سأل تلميذه أبا يوسف، يعني في القضية المعروفة لما مرض أبو يوسف ثم اتخذ حلقة له، فسأله سؤالا إذا كان الخياط إذا شخص ذهب إلى خياطه بثياب ثم جحد هذه الثياب فهل له أجرة أو ليس له أجرة، فأرسل أحدهم قال إن قال نعم فقل له غلط وإن قال نعم قل غلط. هذه الفطنة التي استخدمها الإمام أبو حنيفة مع أبي يوسف كان لها أثر في أن أبو يوسف يستفيد من علم هذا الإمام حتى يتأهل ثم يصبح بعد ذلك هو الذي ينقل إلينا مذهب هذا الإمام الجليل.
نعم دكتور همام، يعني استخدام هذه القيمة إذا كانت بأمور غير مشروعة وخصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يعني ينشر أخبار كاذبة أو ما إلى ذلك، يعني بقصد الفطنة وجلب الأخبار أو الأحداث أو الاهتمام لشيء معين،
الأصل في المسلم دائما الصدق، ولا يستخدم مثل هذه الوسائل في ما حرم الله عز وجل أو في الكذب والتزوير و يعني الخيانة، إلا طبعا في الحالات الثلاثة المذكورة في قضية يعني استخدام الكذب وبالشروط الشرعية المعروفة. لكن المسلم الذي يستخدم هذه أو آتاه الله عز وجل هذا أصلا قل أن يستخدم هذا إلا في الخير. لهذا نجد دائما يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع له علاقة بالفتنة يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. هذه الفراسة التي هي جزء من الفطرة لا يستخدمها المسلم إلا في إحقاق الحق وفي استخدامه في الجانب الإيجابي والتعامل معه كذلك في الجانب الإيجابي حتى يصل المسلم إلى البغية التي يريده ويرضى الله عز وجل.
نعم أحسن الله إليكم دكتور همام، ولنا عودة أيضا لكم شيخ محمد. يعني الفطنة لعداوة الشيطان، الفطنة في الإفتاء سواء أيضا لطلبة العلم الشرعي، وكثيرا يعني ما نشاهد في المسابقات ما تروج لمسابقة ما بغرض المشاركة ودفع الأموال، وهنا تأتي الفطنة. من يعني يدرك أهمية هذه أنها درب من دروب الشيطان وأنها يعني بطرق غير مشروعة.
نعم المسلم فطن، فإذا أراد الشيطان أن يوقعه في حيلة، الشيطان له حيل والشيطان له أشراك والشيطان يخدع والشيطان يلبس، والمؤمن إذا كان فطنا لم تنطلي عليه خدع الشيطان. ولذلك لما قيل يعني قصة الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله لما الشيطان أظهر نورا عظيما أمام عيني عبد القادر نورا عظيما وقال يا عبد القادر أنا ربك قد أحللت لك ما حرمت على العباد، يعني قال اخسأ يا عدو الله لعنك الله. فقيل يا عبد القادر كيف عرفت؟ قال من قولي أحللت لك ما حرمت عليك، فما الله لا يحل لعبد من عباده يحل له ما حرم على الآخرين. فالشيطان له خدع. المسلم فطن، ومن الفطنة طبعا في هذا المجال فطنة القضاء أو الفطنة في القضاء ذكرنا أمثلة من قصة سليمان عليه السلام وفي القضاء مع داود عليه السلام، وكان من قضاة المسلمين إياس القاضي معروفا بالذكاء والفطنة. جاءه اثنان تحاكم إليه، قال واحد إني نزلت إلى النهر لأستحم ولي قطيفة خضراء جديدة وضعتها إلى جانب النهر، وجاء هذا وعليه قطيفة حمراء عتيقة فوضعها ونزل، ولما طلعنا سبقني وأخذ الخضراء الجديدة. فالقاضي أمر بمشط فمشطهما به، فخرج الصوف الأخضر من رأس صاحب القطيفة الخضراء فأمر له بها. وكذلك يعني نجد من أنواع الفطنة ما كان عند المؤرخين المسلمين. جاء بعض اليهود في عصر من العصور إلى الخليفة خليفة المسلمين بكتاب مكتوب فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط الجزية عن يهود خيبر، وموقع شاهد معاوية بن أبي سفيان وسعد بن معاذ. فالخليفة احتار، يعني هل هذا فعلا كتاب صحيح؟ يعني هو يسقط عنهم الجزية؟ من الخبير في التاريخ؟ قالوا الخطيب البغدادي. جيء بالخطيب، عرضوا عليه، عرض الوزير عرض الرسالة التي جاء بها اليهود المزعومة على الخطيب البغدادي. أول ما نظر فيها قال هذا مزور. قال كيف عرفت؟ قال في شهادة معاوية وقد أسلم عام الفتح بعد خيبر، فكيف يكون حضر معركة خيبر وهو ما أسلم إلا بعد خيبر؟ وفي شهادة سعد بن معاذ ومات قبل خيبر،
نعم،
في معركة بني قريظة، في قصة بني قريظة المشهورة بعد الخندق. فكيف راح يشهد على
هذا الأمر
على شيء في غزوة خيبر وما كان حيا أصلا؟ هذا شغل أهل الخبرة تاريخ. وكذلك نجد يعني مثلا على مستوى الأمهات، قالوا أن أم الشافعي طلب منها القاضي مرة أن تشهد مع امرأة أخرى في قضية، فأراد أن يفرقهما، يعني تشهد هذه في مجلس وتشهد هذه في مجلس، يسمع شهادة كل واحدة بمفردها. فقالت أم الشافعي رحمهم الله: ليس لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فرجع القاضي إلى ذلك. نحن الآن مثلا نجد أن يعني من الجوانب الفطنة العظيمة في تاريخنا فطنة إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري، لما جاءوا ليختبروه طلاب الحديث أخذوا 100 حديث ووزعوها عليهم 10 10، ولكن قلبوا الأحاديث، جعلوا متن هذا في سند هذا ومتن هذا لسند هذا، يعني شالوا الأسانيد عن المتون ولخبطوها،
نعم،
فركبوا على متن مثلا إنما الأعمال بالنيات إسناد غير إسناده، ركبوا على حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه إسنادا غير إسناده، وهكذا 100 حديث قلبوها ووزعوها على 10 10. فلما جاء ودخل وصار المجلس العظيم واجتمع الناس، جاء الأول قال: أني أسألك عن حديث كذا كذا عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال البخاري: لا أعرفه. الثاني: لا أعرفه. الثالث: لا أعرفه. خلص 10، جاء اللي بعده: الأول: لا أعرفه. ثاني: اللي بعده. خلص 10، كل ذلك يقول البخاري: لا أعرفه. حتى قال بعض الناس: هذا البخاري اللي تكلم، البخاري اللي سمعة طلع ولا يعرف ولا 1%. فلما انتهوا قال: انتهيتم؟ قالوا: نعم. قال: أما أنت فقد قلت كذا والصحيح كذا، وأنت قلت كذا والصحيح كذا، وأنت،
سبحان الله،
وسرد 100 كلها. قال ابن حجر: ليس العجيب أن يحفظ البخاري الصح، بس العجيب أن يحفظ البخاري الخطأ.
سبحان الله. نأخذ هذا الاتصال. فاطمة من الصومال، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم بارك الله فيكم على الموضوع القيم.
حياكم الله.
بارك الله فيك. بدأت أسأل، يعني الجيل السابق كان الحياة هناك أو نمط الحياة يساعد إنه الإنسان يضع أمام مشكلات يستحضر فيها العقل ويستحضر فيها الحكمة والذكاء لكي يحل أو يقوم بعلاج الموقف الذي فيه. طيب الجيل الحالي الآن كل شيء ميسر له، نمط الحياة أكثر سهولة، أكثر يعني يسر، فكيف أستطيع أن أربي طفلي أنا على الفطنة وليس هناك مجال بأن يفكر، لأنه كل وسائل التفكير جاهزة أمامه، كل وسائل الاتصال موجودة أمامه، ليس مجال التفكير نضيق في هذا الجيل، فكيف أربي ابني على هذا على هذه الصفة أو صفة الفطنة؟ بارك الله فيكم.
حياكم الله. أيضا معنا محمود من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك شيخ؟
حياكم الله، تفضل.
بس بدي أسأل الشيخ بعد إذنك عن طلب العلم.
عن طلب العلم،
بس بدي يعني المستوى الأول شيخ.
أيوة.
ما هو؟
طيب تسمع طيب. إن شاء الله الإجابة. شيخنا الأخت فاطمة تسأل إنه كيف تستطيع أن تربي طفلها على تحصيل الفطنة.
يعني تسمح بتحويل السؤال للدكتور
الدكتور همام.
همام يعني يجيب عليه.
اي نعم، بخصوص يعني في هذا، هي ذكرت جزء من المشكلة والتي نعاني يعني نحن كلنا منها، وهي قضية تسهل الأمور وكذلك بعد أو الجفوة بين الآباء والأبناء. لا شك أن هذا موجود، وجزء من معرفتنا بالمشكلة هو بداية الحل بإذن الله عز وجل. لكن نقول كما ذكرت أولا، هناك سنن لا تتغير ولا تتبدل. لا يمكن يعني في يوم من الأيام أعطي ابني مثلا حبة ثم يطلع اليوم الثاني فطن. لا بد أن يكون هناك نوع من التدرج في التعاطي مع مثل هذه المشكلة أو يعني زيادة هذا الأمر. قضية الفطنة تأتي ذكرنا من خلال الممارسة. فلما يكون ابني أغلب وقته مثلا جالس على الأجهزة الذكية أو بين يديه مثلا الجوال أو الآيباد في هذه الأيام أو يلعب أونلاين، وهو لا يخالط ناس، يعني الجانب الاجتماعي عنده شبه منتهي، لا عنده زملاء، ما عنده أقارب، لا يضيف أحدا، لا يتفاعل مع المجتمع، بطبيعة الحال لن يكون هذا الابن فطن. لذلك نحن نقول أولى هذه الخطوات هو تقنين استخدام هذه الأجهزة الذكية التي أخذت الأبناء من عند الآباء ومن عند المجالس. كذلك الحرص إذا كان مثلا هناك ضيف مثلا فيه ميانة معه أو هناك يعني قدر من التبسط معه، أدخل ابني يا أخي عليه، أخليه يرحب، أخليه يسلم، أخليه يتعامل معه. إذا كنت أنا وقفت مثلا عند البقالة، لا أذهب أنا دائما مثلا للإتيان بأغراض المنزل، أعطيه مثلا فلوس أقول روح اليوم جيب خبز، بكرة جيب كذا، اليوم اللي بعده، وهكذا يتعامل مع المجتمع الذي يحيط به. يستطيع حقيقة أن يكون عنده نوع من الفطنة في الجانب الاجتماعي، كذلك مع زملائه. أنا ما أعطيه يا أخي المبلغ الكبير من المال الذي يستغله بعض من يريد استغلاله، أنا أعطيه المبلغ الذي يكفيه وأسأله ماذا فعل به، وهكذا أترقى به وأتدرج إلى أن يصل إلى مرحلة يستطيع أنه يكتسب الفطرة. الجانب الفطري هذا من الله عز وجل. وبالمناسبات يعني بالمناسبة هذه الفطنة، يذكرون يعني العلماء الذين يتحدثون عن قضية السلوك الإنساني أن 2% فقط الفطنة موجود عندهم يعني من الله عز وجل، و2% موجود عندهم كذلك يعني عدم وجود هذا الأمر. بالتالي نستطيع أن نقول أن هؤلاء 96% الذين هم في الوسط هم يستطيعون امتلاك هذه الأدوات من خلال الممارسة، من خلال التدريب، من خلال تعرض المواقف، ومن غير حقيقة من هذه الوسائل المعينة بإذن الله عز وجل.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ أيضا اتصال أخت حليمة من الجزائر.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم نسمعك.
ألو. مساء النور.
نعم تفضلي.
والله بدي أشكر الشيخ عن هذه المحاضرة. والله بسمع كل كلام اللي بيقولوا.
أخت حليمة تسمعينا من جهاز التلفزيون؟ تسمعينا من الهاتف لو سمحتي.
ألو.
نعم نسمعك.
أنتم تحكوا عن فطمة الصحابة وفطمة هذه في كل إنسان مؤمن، يعني كل إنسان مؤمن عنده فطمة.
طيب تسمع إن شاء الله الإجابة من ضيفينا أيضا محمد من السعودية.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوه والله حبيت بتأكد عن يوم عاشوراء.
طيب طيب إن شاء الله تسمعي إجابة الشيخ إن شاء الله. شيخنا الأخ محمود يسأل من سوريا عن المرحلة الأولى لطالب العلم.
أن يهتم بحفظ ما أمكنه من القرآن. نعم. وشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مثل هذه 40 نووية مثلا، وأن يكون عنده إلمام بسيط بعلوم القرآن، جوانب من علوم القرآن، وكذلك معرفة مصطلحات التي يستعملها علماء في الحديث، إيش يعني صحيح حسن ضعيف موضوع مرسل مثلا، كذلك يصير عنده شيء يعني من الإلمام ببداية بقواعد اللغة العربية الابتدائية يعني السهلة، مثل النحو الواضح مثلا لعلي الجارم في كتابه الأول أو جزئه الأول، كذلك يصير عنده شيء من معرفة المصطلحات أصول الفقه، إيش يعني منسوخ، إيش يعني ناسخ، إيش يعني مطلق، إيش يعني مقيد، إيش يعني خاص، إيش يعني عام مثلا. هذه يعني وأهم شيء شوف العلم ما هو، تفسير القرآن وشروح الأحاديث، فإذا استطاع يتوصل إلى ضبط الفهم لتفسير القرآن يفهمه بشكل صحيح وشروح الأحاديث يفهمه بشكل صحيح، هذا هو العلم، قال الله قال رسوله.
نعم أحسن الله إليكم. دكتور همام أيضا الأخت السائلة تسأل عن هل لكل إنسان عنده قيمة الفطنة؟
ذكرنا جزء من هذا في قضية أن جزء منها مكتسب وجزء نعم. منها فطري، الذي من الله عز وجل هذا الله عز وجل يقسم كل الأمور ومن ضمنها هذا الأمر الذي هو الفطنة، لكن الأمر المكتسب يستطيع الإنسان أن يمتلك أدواته من خلال الممارسة، ذكرنا قضية الممارسة، قضية القراءة في التاريخ، معرفة سنن الله عز وجل، التبصر في أحوال الناس الذاهبين والماضين، وكذلك دراسة هذا الأمر من خلال الملاحظة. فالإنسان مثلا الذي يلاحظ مثلا هذه الأمور، يعني خلنا نتطرق إلى الجوانب التربوية كثيرا، يعني الآن في الأبناء نجد واحد منهم غضوب والآخر مرح وثالث ضحك وهكذا، فنحن نستطيع من خلال الملاحظة أن نفطن إلى التصرفات صفات الأبناء وكيف نتعامل معها، فممكن أن نتوقع سلوك هذا، ممكن أن نعرف مداخل هذا ونتعامل مع هذه السلوكيات من خلال الفطنة. كذلك هناك أمر ضروري جدا وهذا يحتاجه المربون كثيرا، وهو الاستفادة من الجوانب التربوية لقضية الفراسة. فيعني الإنسان الذي ينظر إلى الناس يعلم أن هناك يعني كما يسمونها لوازم، هذه اللازمة غالبا تكون في جميع الأشخاص، ربما حركة يد، ربما حركة فم، ربما يعني بعض التعبيرات، هذه نستطيع أن نمارسها وكذلك استفيد منها خطيب الجمعة والداعية والمربي، وهي بطبيعة الحال علم يتعلم يعني إذا الإنسان بذل فيه السبب بإذن الله عز وجل.
نعم أحسن الله إليكم دكتور همام. في دقيقة شيخنا الإجابة على سؤال الأخت أم محمد ونختم معكم.
طيب. بإذن الله. طبعا الأخ سأل عن عاشوراء الجمعة السنة هذه، حسب الرؤية في السعودية في المملكة الجمعة والسبت، تاسعاء الجمعة وعاشوراء السبت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل.
اللهم آمين.
من الأمور المهمة في الفطنة المجالات الاجتماعية، الفطنة في علاج المشكلات، الفطنة شو قد يشتكي، يعني أحيانا عمر رضي الله عنه كان جالس وعنده رجل اسمه كعب بن سور، جاءت امرأة قالت يا أمير المؤمنين أشكو إليك خير الناس يقوم الليل ويصوم النهار، وتجلاها الحياء وسكتت، فقالت أقلني يا أمير المؤمنين خاص، قال جزاك الله خيرا، قال كعب بن سور يا أمير المؤمنين قد أبلغت في الشكوى، قال اشتكت من؟ قال اشتكت زوجها، انه يعني يصوم النهار ويقوم الليل ومشغول عن حقها وعن فراشها. فعمر تعجب قال فاقضي فيها مثل ما فهمتها اقضي فيها، قال أقضي لك يا أيتها المرأة من كل أربع ليال ليلة. يعني خلينا نفترض أنه متزوج أربع زوجات، هو حيكون مشغول عنك بالحد الأقصى كم ليلة؟
ثلاث ليلة.
ثلاثة، فالرابعة لك. فمهما كان مشغول لك رابع ليلة دائما، لو انشغل بثلاثة لازم الرابع عندك. عمر راح ولاه، ولاه إمارة، ولاه قضاء من فهمه. فهذه الفطنة في الأمور الاجتماعية. في الأمور الطبية أنا مرة سألت طبيب، قلت يعني الفطنة وأهميتها في الطوارئ، قال أحيانا تجيك حالات إذا ما كان الطبيب فطن ممكن يموت المريض. جاء واحد مرة ولد يختنق يعني ما فحص، قال فقلبه وضرب على ظهره أو على منطقة العنق، فطلعت قشرة فستق عالقة في حلقه.
سبحان الله.
فهذا يعني فطنة الطبيب السريعة اللي جعلته يعني يفعل الفعل، هذه في المجال الطبي. وعموما هذا الأمر كما ذكرت الأخت ينطلق من الإيمان. المؤمن يعني فعلا فطن. وحديث يروى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينظر بنور الله، لكن صحيح في المعنى أنه المؤمن ينظر بنور الله له فراسة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان واليقين والتقوى والفطنة، وأن يجعلنا من عبادي الأخيار الأبرار.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا نتقدم بشكر جزيل لضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وعبر الأقمار الصناعية الدكتور همام بن عبد الرحمن الحارثي المستشار التربوي. ولكم مشاهدين أطيب المنى، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله. تحية والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.